سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، انتهينا والحمد لله في الحلقة الماضية من الوقوف مع آيات هذه السورة، ولكن وقفت متأملا ووجدت أن هذه السورة تدور على محور معين وعلى مرتكز معين. وجدتها تركز على قضية الاستقرار الأسري، الاستقرار البيتي، يبدأ من استقرار الزوجين ويتوسع في داخل البيت مع الأب والأبناء الأمهات، وشيئا فشيئا حتى وصل في آخر الآيات انتظام المجتمع، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستقروا. ولذلك جاءت التحذير من الزنا والقذف والحديث عن الإفك واللعان وغيرها، ثم جاء تنظيم ذلك في مما يحمي من هذا من غض البصر للرجل للمرأة، ثم جاء الأمر بالزواج، وبينهما تأتي آيات ومعقبات، ثم جاء موضوع الاستئذان بين هذه الآيات وكيف يكون الاستئذان داخل البيوت ومتى يرجع الإنسان، ثم بين داخل البيت كيف يكون الاستئذان حتى من الأطفال الصغار الذين يبلغوا الحلم، ثم كيف يكون العلاقة داخل البيت. إذن هو قضية أسرية. فرأيت أن أخصص هذا اللقاء، هذه الحلقة يا أحبتي الكرام، ضمن هذا الإطار الذي دارت عليه فيما أرى سورة النور وكلها نور، كيف نحقق الاستقرار في بيوتنا وبالذات بين الزوج والزوجة. الموضوع أخوتي لا يمكن أن يكفي هذا اللقاء، إنما هي إشارات، ولعله بإذن الله يتيسر كما رغب البعض أن نتوسع في الموضوع بحلقات متصلة تكشف هذا الموضوع وتبينه. هذه القواعد هي قواعد قرآنية، نحن في ظل القرآن، في تدبر القرآن ليتدبروا آياته. إذا التزمنا بإذن الله بهذه القواعد وأمثالها، لأنني يصعب أن آتي بكل القواعد، فأبشر بالاستقرار. ما ترك القرآن شيئا وكل شيء فصلناه تفصيلا، ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا أعطانا منه علما، علمه من علمه جاهلا من جاهلا، ومن العلم هو ما يرد أولا في القرآن. ما فرطنا في الكتاب من شيء على القول أنه القرآن وقيل أنه اللوح المحفوظ، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. كل شيء. تعالوا نقف اليوم مع إشارات أهديها لأحبتي، لأنني والله أنشد استقراركم، لأنه إذا استقرت البيت الزوجان، استقر الأولاد، استقرت الأسرة، استقر المجتمع، استقرت الأمة، فلا نتساهل في موضوع العلاقة بين الزوجين. بل إنني وجدت بدراسة تأملية قبل سنوات أن الأبناء الذين ينحرفون ويقعون في الجرائم ودخلوا دور الأحداث، من أكبر الأسباب الخلاف بين الأبوين، سواء انتهى إلى الطلاق أو لم ينتهى إلى الطلاق، وهذا خلال دراسة علمية وليس كلاما نظريا، لأن الإبن لا يتحمل وجود الخلاف في داخل البيت فقد ينحرف ويميل إلى الجنوح إلى الإثم. من هذه القواعد يا أحبتي الكرام أن نأخذها ضمن التلقي الشرعي والانطلاق الشرعي. يقول الله جل وعلا: نبتدأ وأصلحنا له زوجة. الخطوة الأولى أن يبحث الرجل عن الزوجة الصالحة، والزوجة أيضا يبحث أهلها عن الزوج الصالح، هذا الاستقرار الأول. ولذلك قال الله جل وعلا عن زكريا في هذه الآية: وأصلحنا له زوجة. وذكر العلماء كلاما في ذلك لا يتسع له المقام. وأيضا: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، كما مر معنا في حلقة ماضية. وجود النكاح ووجود الزوجة راحة، ولذلك جعل الله جل وعلا أن من آياته العظيمة أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. الزوجة سكن والزوج سكن، كما أن البيت سكن، فالزوجة سكن. إذا لم تكن سكنا فهناك خلل كبير جدا يجب أن نراجع. ننطلق من هذه القاعدة: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هناك رسالة تدبرية في كتاب ليتدبر آياته الذي يصدرها مركز تدبر في الرياض. فهناك أحد الأخوة كان من الجالية الهندية من أخواننا من الهند يترجم هذه الآية. بعد العصر وقعت له مشكلة مع زوجته ويبدو أنها في الهند، فقرر أنه قد يصلون إلى الطلاق. بعد المغرب جلس يترجم هذه الآية أي التدبر فيه، فوجد أن المتدبر يقول: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. أليس اللباس يستر العورة؟ أليس اللباس يقي من الحر والقر؟ أليس الإنسان يلبس أجمل ملابسه؟ أليس فجلس يتفكر، فاتصل بزوجته وقال: ننهي المشكلة، فأنت لباسي وأنا لباسك. فهم هذه الآية. متى ما شعر الزوج أو شعرت الزوجة أن كل واحد منهما لباس للآخر، بإذن الله تستقر الحياة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، لكن ليس بالطغيان بالجبروت. لا، هناك كثير من الأزواج يستخدمون هذه الآية في غير موضعها. لا، قوامون بما فضل بعضهم على بعض، يقومون بالرزق، وأنه لا بد من سيد ولا بد من مسؤول في البيت، فالرجال هم الذين كذلك. إذا أخذنا هذه الآية بانتظام، عرفت الزوجة حقوق الزوج وعرف الزوج أيضا حقوق الزوجة. ليست مملوكا، وإن كنا أسيرات بمعنى أنهن ضعيفات في داخل البيوت. بهذا يستقر البيت وتستقر الحياة الزوجية بإذن الله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذا اختلف يا أخي الكريم أختي الكريمة، إذا اختلف الزوج وزوجه، لأن حديث اليوم الآن عن الزوج الزوجة وينطبق على الأسرة، ارجعوا إلى كلام الله جل وعلا. وإذا اشتدت الأمور لم تتمكنوا من الصلح، فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ثم أيضا العفو، وأن تعفو أقرب للتقوى. يعفو الزوج، تعفو الزوجة، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها، لا يفرق مؤمن مؤمنة، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا، رضي منها خلقا آخر. لماذا بعض الناس إذا وجد مشكلة تناسى أفضال المرأة، تناسى حياتها وصبرها وتحملها؟ أين هو من هذا الحديث الصحيح؟ إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. بل وكذلك المرأة، لماذا بعضهن إذا رأت منك شيئا وقد أحسنت إليها الدهر قالت: ما رأيت منك خيرا قط، ما هذا؟ ما هكذا تقوم البيوت؟ أين العدل؟ أين الإحسان؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما حدثت المشكلة التي شارك فيها عائشة وحفصة رضي الله عنهما كما في سورة التحريم، عرف بعضه وأعرض عن بعض. أيها الزوج، أعرض عن كثير من المشكلات التي تراها، أصفح. قيل للإمام أحمد: إن الذكاء أو الدهاء أو كلمة قبل ذلك في التغافل 9 أعشار، قال بل 10 أعشار في التغافل. العقل حقيقة الذي يتغافل، لا يعني أنه يفرط يتساهل يهمل، لا. فعرف بعضا وأعرض عن بعض. كذلك المرأة إذا رأت أحيانا بعض الأشياء تقضي، تسكت، تصبر، تحاول دون أن تحدث مشكلة وجلبة في البيوت. أنا أعرف بعض الأزواج وهم متزوجون أكثر من 20 سنة ولهم أولاد، لم يسمع أبناؤهم يوما واحدة مشكلة أمامهم. هل تتوقعون أنه لم تقع مشكلة؟ ما سلم بيت النبوة من المشكلات، لكن لا يتحدثون أمام الأولاد أبدا. بل يقول الزوج: إنني أختار أفضل الأوقات التي تكون فيها الزوجة لمناقشة القضية، لا يمكن أن أناقشها في حالة غضب. كالطبيب لا يمكن أن يجري عملية والجسم ضعيف، فبهذا كله نستطيع أنه. ولا تنسوا الفضل بينكم. سبحان الله، هذه الآية في من طلق قبل الدخول: ولا تنسوا الفضل بينكم. وهناك أناس يعيشون مع زوجاتهم منذ 10 سنوات 20 سنة 30 سنة وينسى الفضل، تنساه المرأة وينساه الرجل. هذه قاعدة عظيمة. إذا كان ولا تنسوا الفضل بينكم، في من لم يتم الزواج بعد مجرد العقد ولم يدخل وطلقها، ولا تنسوا الفضل بينكم. فمن باب أولى من عاش مع زوجه أو زوجته هذه السنوات وجعل بينكم مودة ورحمة. البيت الذي يفقد المودة والرحمة ليس بيت استقرار ولا بيت اطمئنان. فكل هذا وعاشروهن بالمعروف, عاشروهن بالمعروف بالحسنى, امساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان, هذا هو المنهج الشرعي في ذلك. ولهن أيها الزوج ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. تريد تأخذ من المرأة فقط, من الزوجة فقط؟ لا, ولهن مثل الذي عليهن, كما أنك لك حقوق هي لها حقوق, لكن ليس من باب المشاحة ومن باب الخلاف, من باب التوافق والتعاطف والتعاون. الميزان له كفتان متعادلتان. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة. ثم كثير من المشكلات تقع بسبب النفقة. لينفق ذو ساعة من ساعته, ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. بعض الزوجات هداه الله تريد من زوجها أن ينفق كما ينفق الغني, لا يستطيع لا يقدر. إذا كلفت عليه ثم تدين بدأ يكرهك وقد يصل إلى الطلاق. لينفق ذو ساعة من ساعته, ومن قدر عليه رزقه ضيق عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. وتبقى أيها الأحبة الآيات كثيرة جدا تضبط لنا هذا المعنى. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. المشكلات كثير منها تنشأ من أخذ الزوج مال زوجته بغير حق, أو يجبرها على النفقة على البيت وهو عليه, بل ولو كانت من أكبر الأغنياء وهو يستحق الزكاة يجب أن ينفق عليها إلا برضاها. هذه القواعد عظيمة وكثيرة وواسعة وتحتاج إلى إيضاح من أجل استقرار بيوتكم, من استقرار بين الزوجين, من أجل المودة والرحمة, من أجل الأولاد الصالحين البعيدين عن العقد والمشكلات, من أجل مجتمع متكامل. لنرجع إلى القرآن لنجد بإذن الله هذا الأمر. وأخيرا الدعاء, فقد دعا زكريا عليه السلام فأصلح الله له زوجه, أصلح الله أزواجنا وأزواجكم وأولادنا وأولادكم وبيوتنا وبيوتكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.